إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وها نحن اليوم نبدأ في الباب الثاني، وهو باب ما نهى ما نهي عنه من البيوع. ذكر فيه المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة 10 أحاديث في هذا الباب. بدأ بأولها عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه أو يقلله. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. هذا هو الحديث الذي اعتمد المصنف هو عند البخاري في العدل المذكور واللفظ له، ومسلم، وسياقه يأتي في الشرح. أخرجه البخاري من طريق الليل، قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. هذا سياق البخاري برقم 2144 كما سبق. والبخاري بالعدل المذكور ومسلم، البخاري من طريق الليل ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن يونس. يبقى البخاري خرجه من طريق الليل عن عقيل، وخرجه من طريق الليل عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى، وفي سياق نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أو لبستين، والأول أشهر وأفصح. لبستين كلاهما، والأولى بالكسر أشهر على المشهور. وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده، لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. ركزوا معي. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، أو ينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا قرار. ركزوا معي. طبعا هتقول صور اللمس والمنابذة معك، لكنها تفرعات. أنا وضعت لك من أهم المسائل التي نحتويها في عصرنا الآن، بيع الغائب وبيع الأعمى. تمام؟ نركز معنا في كيف نخرج هذا الكلام الآن. يبقى الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراب. يعني يقول لك هي دي طريقة البيع إن كان عدل، هي كده فقبل. تمام؟ واحد أصر والتاني إيه؟ غير راضي، فجاد أن يقول عن غير راضي لأنه عن ركن من هنا. صحيح؟ يبقى البيعة فيها إيه؟ فيها فساد. تمام؟ هي كده من كده عجبك، في شرط فاسد هنا، لأنه ده ركن وده ركن، الاثنين من أركان الإيه؟ البيع والمشترى. واحد لم يرضى وأجبر على هذا البيع. صحيح؟ نعم. وأخرجه مسياق هذا البخاري، وأخرجه أبو عوان في مسنده قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن زعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع، وذلك أن يتبايع القوم السلع. اللفظ ده أتيت به لأنه مهم جدا، على إثري هنرجع به خلاف موجود، تمام؟ وذلك أن يتبايع، وذلك ده من كلام من؟ اللي هو سيد خدري، أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، ركزوا معي، ولا يخبرون عنها بوصف جنس، بوصف نوع، بمواصفات السلع المباع حتى ولو لم تكن بين يديه. يبقى في شرط رؤية وشرط مواصفات للايه؟ للسلع. ركز معي. قال: والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار، هذا تتمة السياق. ويونس بن عبد الأعلى الصرفي هو أبو موسى المصري ثقة، وطبعا ابن وهب مسلم، ومسلم قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، وأبو الطاهر لفظ اللي فوق، طبعا قلنا البخاري ومسلم، تمام، البخاري ومسلم، مسلم أخرجه من طريق أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى. قال مسلم: واللفظ لحرملة، اللفظ اللي ساقه مسلم في صحيحه ولفظ هو قريب من سياق البخاري الذي اعتمدته البخاري هذا، تمام. وأبو الطاهر مصري، هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن الصرف من الثقات، وحرملة بن يحيى بن عمران أبو حفص التجيب المصري أيضا صاحب الشافعي، وهذا صدوقه، تمام. لكن هنا في لطيفة إسنادية، وهي أن مسلم قال أبو الطاهر وحرملة، يبقى قرنه بمين؟ محمد، تمام، نعم. وقد ينفرد مسلم بالإسناد أيضا في أواخر الباب عن حسن الحديث، تمام. يبقى مسألة أنه الحديث الحسن هو الضعيف عند السلفيين مسألة وهية، واللي بيتكلم فيها من المعاصرين أتى بملمات لأحد من العالمين، هذا هو مسلم رحمه الله في صحيحه في أواخر درجة إسناده حسن لأجل صدوق فيه، والصدوق فيه إيه؟ شرط الصحيح إلا في خفة الضبط، ولذا ظهر هنا حرملة لما رأى فيه خفة ضبط ضبطه بأبو الطاهر من شيوخه، هذه علامة ونرد بها على من أقرب وجه على الذين يشيرون البلبلة في صدور الشباب. وأخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. لحد كده احنا كويسين، تمام. قال: هذا السياق تمام من سنة ابن ماجه. زاد سهل قال سفيان، يبقى ده التفسير لسفيان بن عيينة، ولم يكن في أي من طرق الحديث في الصحيحين ولا في غيرهما إلا لهذا، ولذا خطاه ابن حجر وهو كما قال، تمام. قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول: ألق إلي ما معك وألق إليك ما معك، تمام. يبقى جعل من تفسير ايه؟ من تفسير سفيان، وهو الكلام بدوار الاحاديث كما ياتي بيانه، اما من كلام الرسول مرفوعا، واما من كلام ابي سعيد، او من كلام ابو هريره، وهذا هو المختار على ما ياتي بيانه. واخرجه النسائي، والعجو هذا للصغرى او المنكرة. قال: اخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. وقلنا لبستين والبتين كلاهما، والاول بالكسر والاولى بالكسر على المشهور والاصل، عن لبستين وعن بيعتين. اما البيعتان فالملامسة والمنابذة، والمنابذة ان يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع، شفت الكلام؟ تجد هنا في سورة عظم كراجل من ناحية الطرفين، تمام؟ والمنامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه فقد وجب البيعين. وعلى إثر ما سبق جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بفتحه بخطأ رواية ابن ماجه عن سهل عن ابن عيينة تفسير للبيعتين على الوجه السابق ذكره، تمام؟ على أن كل الأحاديث ظاهره هذا، وخاصة ظهر النص ظهر النصوص هيكون من في المرفوع، لكن بصدر الروايات واللي يؤصل القاعدة اللي دخلت عليها كثيرا انه من اصول الاستدلال والاحتجاج صبر ما في الباب من ايه؟ من الروايات يفسر بعضها بعض من حيث النجم المبين والمطلق والمقيد والعام والخاص، ها؟ نعم. واستظهره اي الامام ابن حجر رحمه الله استظهره من قول الصحابة اعتمادا على رواية من حديث ابي هريرة يأتي ذكرها عند النسائي. حديث ابو هريره حديث الدين الخضري ده حديث اللي فين؟ اللي في الباب الذي اعتمده المصنف المقدسي رحمه الله تعالى. حديث ابو هريره وهو مثله سواء قال اخرجه حديث ابو هريره هذا اخرجه البخاري من طريق خلاك من لطيف هذا اخرجه البخاري بطريقه من طريق مالك ابن انس عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن محمد ابن يحيى ابن حبان ده ابن حبان ابن منكر سلالة محترمة وده من الثقات محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ده اسناد البخاري مسلم اخرجه من طريق مالك عن محمد ابن حبان محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن شفتم يبقى الاسناد ده اعلى صحيح يبقى هنا محمد ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج تمام هنا محمد ابن حبان عن الاعرج محمد ابن حبان روى عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز ها وابو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان روى عن الاعرج فالبخاري روى من طريق مالك عن محمد ابن حبان محمد بن احمد بن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج ومسلم اخرجه من طريق مالك اخرج ابن حبان عن الاعرج اصلا هنا اسناد اعلى من اسناد البخاري هنا لطيفه مالك خرجه في الموطا باسقاط ابي الزناد وهنا مالك عن محمد بن يحيى عن ابي الزناد عن الاعرج والنسائي من طريق مالك عن محمد بن يحيى وابي الزناد شفت دي مالك عن محمد بن يحيى وابي الزناد مالك روى عن ابي الزناد اللي هو عبد الله ابن ذكوان شفتوا الاسناد ايضا ايه وضع له ومالك هنا روى عن ثقتين فاسقط ثقه منهما في موطئه فقال اذا كان من شيوخ اثنين من الثقات له ان يروي عن احدهما ما دام انهما من ايه من الثقات تمام عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة عن الملامسة والمنابذة والترمذي أخرجه كذلك في سننه وأحمد وغيرهما من طريق سفيان الثوري عن أبي الزناد به ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة وفيه لطيفة الإسنادية وهي رواية محمد بن يحيى بن حبان بن منكر عن عبد الله بن ذكوان اللي هو أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ورواه عن الأعرج مباشرة به وكلهما من شيوخه ولكن هذا بعلوم وراه مالك عن ابن حبان وأبي الزناد وهذا أعلى مما عند البخاري وأخرجه النسائي في سننه قال أخبرنا محمد ابن المصفى ركزوا بقى معي في هذا الإسناد أخبرنا محمد ابن المصفى ابن بهلول بهلول او بهلول عن محمد بن حرب هو الخولان عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريره يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه والملامسه أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. ما في رؤية ولا في أي وصف. تمام؟ طبعا البيعتان من البيعات المنهي عنها وهي الفاسدة باتفاق العلماء. والمنابلة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعان على ذلك. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات عدا شيخ النسائي محمد بن مصطفى صدوق له أوهام وكان يدلس ويسوي وقد علم. شو بقى يعني إيه؟ إنه يعني مجرد كلمة لمحتمل حافظ ابن حجر إنه استنكر رواية الزبيدي، وهو والزبيدي كما ذكرت هنا من الطبقة الأولى من شيوخ من تلامذة الزهري. شفت ازاي؟ حتى ان ابن معين قدمه على ابن عيينة فيه، والاوزعي قدمه على الجميع فيه. شفت قد ايه؟ ومع ذلك استغربها. فتكون الغرابة مش من الزبيدي، انما هي ممن قبل الزبيدي. شوف قد ايه دراسة الاسانيد مهمة جدا في مثل هذه الروايات التي انبنى عليها كلام فخيم. وهذا إسناد الرجال كلهم ثقات عدا شيخ النسائي بن مصطفى صدوق الأوهام وكان يدلس ويسوي وقد عنها. وإن كان الزبيدي ومحمد بن الوليد بن عالم الطبقة الأولى الأسباب في الزهري، حتى قدموا بعضهم على ابن عيينة فيه وبعضهم على الجميع في الزهري كما قلت ابن معين في الأولى والثانية هو الأوزاع. ولربما لأجل ابن المصطفى أعده ابن حجر، ولربما لأجل ابن المصطفى عده ابن حجر برواية الزبيدي عن الزهري مخالفا لكل من رواه عن الزهري بغير هذا الإسناد. إلى مين حمل التبعة؟ فالإشكال ده مش في الزبيدي، ده الإشكال في من قبل الزبيدي، فوجدناه في مين؟ في ابن المصطفى هذا. وقد روى عن الزهري روي عن الزهري غير هذا الاسناد معمر رواه وسفيان ودي عند النساء الاثنين وابن ابي حفص وعبد الله بن بديل وغير هؤلاء عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد ورواه عقيل ويونس. طب قالوا يونس منين؟ من الطبقه الاولى. ها من سفيان معمر وسفيان وقيل يونس الثاني. نعم. ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان وابن جريج عن عامر بن سعد عن ابي سعيد. تمام؟ يبقى ترى هذا يبين ايه؟ انه الروايه الاولى استغربها الحافظ ابن حجر من حديث الزهري. هؤلاء اعلام عن الزهري رواه بغير هذا الاسناد، فجاء من طريق الزبيدي باسناد مخالف، ولذا عده الحافظ ابن حجر مخالفا، فابتدع انما تكون على ممن دون الزبيدي. فلو لم يكن الاسناد معلولا بابن بهلول لحملت مع اخواتها على انها كلها عند الزهري كما صنع البخاري رحمه الله تعالى. تمام؟ ومثله يقال في روايه جعفر بن برقان عن الزهري، في رواية جعفر ابن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه. هذه رواية ثانية، يبقى الحديث مشهور الزهري كما سبق في الصحيحين وغيرهم. يبقى الرواية الثانية الأولى من طريق الزبيدي استغربها الحافظ هو كما قال، الثانية أيضا من طريق جعفر ابن برقان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. تمام؟ ودي أخرجها النسائي قال أخبرنا هارون بن يزيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني. إسناد جميل، إسناد جميل، يعني رحم الله لأمه لما يعلون رواية جعفر بن برقان للزهري خاصة مع أنه صدوق في غير الزهري. أدي مثال له، قال إيش؟ بلغني تلامذة الكبار من زمان ليش قال بلغني الزهري؟ لا، يصرحون بالسماع من الزهري. هنا هذه مشكوها الجعفر بن برقان ولأجل ذلك ضعف بالزهري خاصة. تمام؟ يبقى الراوي هذا مستند اصطلاحي أن الراوي له حالتان في نفسه وفي شيخه
هذا مثال. فجعفر حسن الحديث إلا في الزهري، يبقى في الزهر ضعيف. ماشي إخواني معايا ولا؟ قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابدة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وجعفر بن برقان صدوق حسن الحديث إلا في الزهري ضعف فيه لأنه يهم في حديث، وهذا مثاله بالإسناد. وبرهان هذه الرواية قال بلغنا عن الزهري، ولذا خطأها النسائي نفسه. فهذه أمثلة اصطلاحية من واقع عملي يبين لك أهمية الرواية، يبين لك أهمية الرواية ودراسة الإسناد وعلم الرجال وحالهم، وعلم الرجال وحالهم في أنفسهم وفي الجملة وفي الخصوص، فاستفد هذا فإنه مهم. وأخرج مسلم من طريق عبد الوهاب اللي هو ابن عبد الجليل الثقفي، ومسلم وابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وحماد بن أسامة. طبعا أنا شفت هذه أيضا لطيفة، أن مسلم وابن ماجه اشتركا في شيء في شيخيهما، وهو أضفنا الصحب المصنف، تمام. والنسائي من طريق المعتمر اللي هو ابن سليمان، أربعتهم من بقى؟ ليه؟ ركز يا خالي أنا. يبقى الأول عبد الله بن عبد الوهاب الثقفي، وبعدين عبد الله بن نمير وأبو أسامة. طبعا حضرت الطرف عن طريق عند مسلم بس ذقه بانفراد عن ابن نمير، ها؟ نعم. لكن هنا ابن نمير وحماد والثقفي ثلاثة، والمعتمر كان أربعتهم، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب اللي هو ابن عبد الرحمن الأنصار هذا من الثقات، عن حفص بن عاصم اللي هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناها عن بيعتين. أما البيعتان فالمنابدة والملامتة، ركزوا بقى، وزعما. دي الرواية اللي تمسك بها الحافظ ابن حجر بصرف تفسير الملامتة والمنابدة إلى الصحابي لا من كلام النبي. شفت قد ايه فائدة علم الحديث وصبر الروايات؟ اللي بيتكلم في الفقه بدون حديث ولا يمكن يكون فقيه، لا يمكن، هيكون مقيت من مقلد، كبر بين الناس او لم يكبر، هذا حال. فالذي يجمع بين الرواية ودرايتها، اي بين الحديث والاصول والفقه واصوله، ان شاء الله يكون قوة في الفقه، بغير كده يبقى ماشي ايه في طريق خطأ. قال وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما الى ثوب الاخر، وينبذ ما، واما المنابذة دخل الخط تعتب عن الظاهر، ولكن يلمسه لمسا. وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك لتشتري أحدهما من الآخر، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف. فالمعول على كلمة إيه؟ لفظة ودعما. طيب لننظر تتمة الكلام. وهذا سياق النسائي، قال حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني وده من الثقات، قال حدثنا المعتمر بن وهو ابن سليمان وده من الثقات، قال سمعت عبيد الله إلى آخر السياق. وتمسك بهذه الرواية الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبقوله وظاهر الطرق كلها، وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، خلي بالك بيتكلم من حيث ظواهر الايه؟ ظواهر النصوص. قال الظاهر من اول وهله تقول ده، تجد السياق كله على نسق واحد كما رايت، تمام. انه ده انه من كلام من المرفوض. تمام. قال لكن وقع في روايه النسائي من ده الروايه اللي انا وضعتها بين يديك ما يشعر بانه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دون النبي؟ قال ولفظه وزعم ان الملامسه ان يقول وزعم. قال فالاقرب ان يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد ان يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم. شوف النظر الى النصوص بيديك ملكه الاستنباط وقوه الكلام. تمام. طب خليك معايا طب خليك بس ده ما تستعجلوش وبخيط الروايات وتفسير أمثال الخدري. صح نتكلم الآن في هذا الحي حتى الوراية تفسير أمثال الخدري ما هو واضح أنهم كلام صحيح صح بسياق العوانة وغيره وغيره وعند مسلم وغيره صحيح. آه فهي في ظل إيه؟ في ظل ما في الله. قال وللوقوع هو الكلام ده كلام من؟ الكلام ابن حجر. قال ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا ده صريح. تمام. انتهى كلام. قلت وهو كما قال وعليه فلا حاجة للانشغال بعرض الاختلاف بعد ذلك في تفسير الملامسة والملابسة. ليه؟ ليه أنا قلت هذا الكلام؟ أذكر بقى في الكتب الفروع والكلام ده واختلاف إيش الفقه عند الشافعية أقوال وعند عارف ده أقوال معنى الملامسة واختلافات ما تمنيش كل الكلام خلاص كله تانا لا يعني شيء لأنه أصلا هي مفطرة فين؟ في الخبر. هي مفطرة في الخبر. رجعنا مش من كلام النبي من كلام من دون الصحابي خلاص يبقى المعول على التفكير من حيث من حيث رسالة الخدري ومن حديث أبي هريرة. كل التأويلات اللي قال وافقت الخبر أو لم توافق مش تعنيني في شيء. إن وافقت بها ولا من خالفت لا تعنيني في شيء. فبالتالي لا ننشغل بطرد هذه الاختلافات. ومن جملة الروايات المتبقية ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. شو بقى الكلام؟ أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. ركز من نصوصا نحتاجها في المسائل بقى نخش مسائل فقهية ودي محتاجة تركيز بقى جدا معانا. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وهذا السياق يؤكد ما سبق ذكره عن تفسير الملامسة والمنابذة. هذه الروايات تكشف لنا بعض المسائل المهمة وعلة الحكم في هذه في هذين البيعتين المحرمتين باتفاق. تمام. طيب نخرج بقى هذا الكلام هذه من البيوع. طب الملامسه ما عادش انا حد بيكون موجود لها الان يعني او قد توجد بعدين قد توجد بعدين يعني ممكن اهل الغي والضلال في عصرنا ياتون مثل هذه البيوع على انه ويلبسون بها ويكون الدعدعه في البلاد كحالنا في كثير من العبادات والمعاملات والوقائع التي نراها صباحا ومساء يأتوا بالأشياء التي أغلق عليها الستار أو نقص تلفا ونخل تلفا ووضع بالفساد والبطلان ومع ذلك يأتون به على أنه شيء جديد ومن طراز من 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 نتاج عقولهم وليس كأنهم من أهل الغش والكذب. وأما مسائل الحديث الفقهية أولا ركزوا بقى معي هل هناك فرق بين هذين البيعين وبين بيع المعاطاة؟ سبق المعاطاة صفحة 14 و15 تكلم عندك في السطر 3 انظر صفحة 14 و15 من المجال الثالث صحيح؟ استفردنا في بيع المعاطاة وهل يشترط في البيع والشراء صيغة معينة في الإجابة القبول؟ حررناها ثلاثا وقلنا لا يشترط هذا كما هو المذهب الشافعي. تمام؟ الشافعي وجمهور الشافعي. تمام؟ وقلنا انه المعاطاة يهود وهاد من غير شراء صيغة معينة في البيع والشراء. تمام؟ وذكرتك بالمعاطاة أو التعاطي بين معكوفتين وهي أو هو التعاقد بالمعادلة الفعل بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب القبول. بقول لك خد عايز مثل ده ديني مثل الكتاب ده انا عارف ايه في الكتاب ده كتابي انا وبالتالي انت بتبيع برضو عارف تمام يبقى انا اعطيتك الكتاب وتعطيني مثل هذا الكتاب خدت الكتاب وقلت ثمنه مثلا 10 قروش هل يشتبه ان اقول بيع لي هذا الكتاب مش عارف يبدا توصف له هذا الكتاب ده عند الشافعي ومع انه لابد من شرط صيغه في الاجابه والايه بالقبول تمام وذكرنا هناك ورجحنا انه المعطاء بمثابه خذ وهذا على مجرى حل الاعراب لا يشترط فيها صيغه صيغه الاجابه والقبول. طبعا الفرق هنا ظاهر ايه هو بقى الملامسه والمنابذه فيها جهاله فيها لا رؤيه ولا وصف يبقى دي ايه وده تدخل في حد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه عن الغرض تمام. طيب هل هنا هذا معروف موجود في بيع المعطاء خذ وهات خذ هذه فيها رؤيه ومعرفه وفي وصف معروف انا اعرفه والبائع يعرفه صحيح يبقى هنا الفرق ظاهر ففي هذين البيعين جهاله تمام ومعناهما اي الملامسه والمنابذه معناهما يجمع الخطر والغرر والقمار لانه بغير تامل ولا نظر ولا تقليد دي العلل اللي موجوده فين في الملامسه والمنابذه يبقى في جهاله معناهما يجمع الخطر والغرر والقمار لانه ده التعليل بغير تامل ولا نظر ولا تقليد ولا يدري حقيقة ما اشترى فهذا وما كان مثله من شراء فهذا وما كان مثله من شراء ما من شراء ما لا يقف المبتاع على عينه وقوف تأمل له وعلم به ولا يعرف مبلغه هو بيع فاسد بمعنى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهذا كله منفي في بيع المعاطاة بل في بيع المعاطاة أو الطعام رؤية ورؤية ووصف وبين صحيح؟ لأجل ذلك ما في فرق بين المعاطاة يعني لا يقال أن المعاطاة مثل لأن الشافعية تندم حول هذا الكلام ولا يسلم له هذا الكلام لأجل ذلك عرضت لك هذه الفقرات المهمة هذه بهذه الجمل التي تحتاج إلى بيان وشرح أطول فهذا وما كان مثله مثل هذا الشيء من شراء ما لا يقف المبتاع على عينه ووقوف تأمل له أنا بعرف أنا بشتري إيه وعلم به تمام عندي علم بالشيء اللي أنا بشتريه الجنس والنوع والوصف كله عارف انا بشتري ايه ولا يعرف مبلغه ايضا هو ايه ده بكام ودي بايه يعني تفاصيل الشيء المبتاع بين الزعوى والمشتري كل هذا وما في معناه فاسد يدخل في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه من المعسر والمنابذة والتي تقضع تحت المنهيات او نهي وسلم عن الغرر وهذا باب عظيم من ابواب من أبواب البيوع كما يأتي بيان وهذا كله منفي في بيع المعطاة المعطاة فيها رؤية وفيها بينة وفيها وصف للشيء المبتاع صحيح؟ فلا يدخل هذه بهذا لكن الشافعية أرادوا أن يلف ويدور حول هذا الكلام يعني النصرة لمذهبه تمام؟ ثانيا بيع الغالب لما استعجال ما تستعجل شيخ محمد ليه طيب هنكمل دي وبعدين نقضي فيها ما في مشكله لان يعني ما نواصل هتجده يعني انا حاسب اللي هيدور فأذن إخوان لأجل هذا استطردت فيه في هذا التأصيل هنا في بيع الغالب. تمام؟ طيب بيع الغالب بناء على أن المعنى في الملامسة والمنابلة وهما محرمتان فاسدتان باتفاق عدم الرؤية. بناء على أن المعنى في الملامسة والمنابلة عدم إيه؟ الجملة دي جملة اعتراضية بس نؤكد على أن جملة بيع الغالب بناء على أن المعنى في الملامسة والمنابلة عدم الرؤية ويتفرع عنها عدم وصف المبتاع. تمام؟ عدم الرؤية ما في رؤية ما دام مفيش رؤية يبقى مفيش فيه مواصفات للشيء المبتاع وإذا قلت يتفرع عنها إيه؟ عدم وصف المبتاع وصفا ركزوا من هذا الكلام دقيق جدا يا إخوان وصفا يحيط به وتنتفي معه جهالته كوصف بيع السلم كما تأتي بيان دي لباب ده يأتي فيه وأنا ذكرت لك هنا بعض النقاط برضو المهمة حتى لأن ممكن يكون في شيء غرر غرر يسير جدا يغض الطرف عنه غير غرر إيه الظاهر وضربت لك أمثلة هنا سريعة بإجماع وإجماع. تمام؟ لكن نعم المبيع أو المباع الشيء المباع لا الباع المباع المباع أو المبيع المبيع أو المباع المبيع أو المباع يبقى عدم الرؤية واتفرع عنها عدم وصف المباع أو المبيع وصفا يحيط به وتنتفي معه جهالته ده الأصل فيه ودي بقى هنقول بقى كما ذكر اخونا محمد عوض انت في مصر والتاني في الصين كنا عاوز السلع بالمواصفات الاتيه 1 2 3 4 5 نكمل وبعدين نرجع للمساله هذه وقد اختلف العلماء في هذه المساله على ثلاثه اقوال القول الاول بطلان بيع الغائب مطلقا وهو قول الشافعي في الجديد كما نص عليه في الام وغيره وهو المشهور عند الشافعية واختاره البوزني لماذا؟ لجهالة عين وحال المباع المباع لجهالة عين وحال المباع تبص جهالة العين مش في جهالة عين وجهالة حال جهالة العين أنا ما شفتش وعدم الرؤية والحال وصفها تمام؟ يبقى هم اعتبروا هذا طيب يبقى جعل العلة في البطلان ما في رؤية ولا في وصف طب لو تحققت الرؤية أو تحقق الوصف أو تحقق الوصف الجازم كما لو رأيته ركز ماذا هنا عندنا القاعدة كل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا تمام؟ طيب القول الثاني صحة بيع الغائب مطلقا ركز ماذا من هذا الكلام سواء وصف أم لا يبقى ابتداء البيع الصحيح رأيت أو لا وصف لك أو لا لكن رجعوا قالوا شرط هنا قالوا ولكن يثبت له الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده وقال أبو حنيفة طبعا ده اعتمادا على خبر ممكن بقى تكتبها يعني ايه اعتمادا على خبر اخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5 على 268 بإسناده عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكحول منين؟ تقريبا الطبقة الثالثة تقريبا ولا الرابعة؟ المهم انه تابعني والوقت تابعني النبي يقول عليه ايه؟ مرسلة تمام؟ وضعفه البيهقي يبقى هذا مرسل ضعيف وضعفه البيهقي
فهذا مرسل ضعيف. وأخرجه الدارقطني في سننه ومن طريقه البيهقي في سننه في العزو المشهورة بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا. هو السياق من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إن رآه فإن شاء أخذ وإن شاء رده. ده المعتمد. أقول أكرر مرة ثانية؟ أقولها مرة ثانية؟ طيب. ومن تتم الكلام بقى من جملة جملة عنه. طبعا هذا أيضا ضعفه البيهقي، وقال الدارقطني هذا باطل لا يصح. تمام؟ وأخرجه البيهقي عن الحسن قوله، حسن البصري من قول الحسن، والإسناد قد يصح لكن من قول من الحسن، وعن ابن سيرين قوله، لكن في ضابط مهم جدا حط ابن سيرين، قال إن وصفه فلزمه. شفت الكلام؟ إن وصفه لازمه، يبقى هو ايه اعتمد المسلمين على الوصف. اما ولعله انه يكون هو المقصود، لانه من بعض الطرق المرويه هذه من طريق ابن سيرين عن ابو هريره مرفوعه، ولعله يعني هو ان يكون بهذا الشيء ان يكون في موصوف. اما ان انا اشيل واعقد البيع وبعدين لما كده اديني البيع وانا عجبتها مرضاها ومرضاهاش، انا اولت هذا على اشتراط الايه خيار الشر. ده ان قبلنا هذا القول. إذا الاعتماد هذا عند أبي حنيفة، على فكرة من أحد الروايات التي في الإسناد هذا من طريق أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين أبي هريرة، وضعفها الدارقطني. ها؟ فلعل الإمام اعتمد على إيه؟ على هذه الرواية التي وقعت له، وهي لا تصح. تمام؟ إذا هو قول أبي حنيفة وجمهور المذهب. وحكي عن مالك بين معترف به عنه وراض في المذهب، يعني محكي عن مالك يقول لا مالك ما اعتبرش دي، ولا مالك اعتبر هي كان في المدونه وغيرها. وحكاه ابن عبد البر، ركز معي، ودي نقطه مهمه جدا جدا بنرد بها على الحفاظين الذين يعني يحفظون شذوذ الاقوال ويستدلون بها دون تحرير في المذهب هي او لا. حكى ابن عبد البر وابن بطال قولا للشافعي، وحكى ابن عبد البر عن ابي القاسم القزوين القاضي انه قال الصحيح عند الشافعي اجازه بيع الغائب على خيار الرؤيا اذا نظر اليه وافق الصفه او لم يوافق، مثل قول ابي حنيفه والثوري سواء. وهذا في كتبه المصريه اللي ايه الجديده. تمام؟ فتعقبه أبو زرعة العراقي في طرح التفريط بالعزو المذكور بقوله وما حكاه، أي ابن عبد البر، عن الشافعي لا يعرف عنه شيء من كتب أصحابه، والذي قاله في كتبه المصرية إنما هو البطلان مطلقا. تمام؟ ايه؟ طيب جميل، يبقى هذه اللي عندي هذه منها. ها؟ طبعا اخواني الحاجات دي بنستفيد منها، يعني ابرا من احد اخوان طلاب العلم ان يغض الطرف عن مثل هذه اللطائف، ان انا بتعمد تدوينها لك. انتبه، هذه يجب ان تتربى عليها وتؤثر فيك وتقعد. تمام؟ ماشي اخواني؟ ماشي؟
القول الثالث يصح بيع الغالب إن وصف وإلا فلا، يعني حددت عيونه ووصفت حالته، وقول الشافعي القديم وصححه من أصحابه البغوي والروايان وغيرهم، يعني ليس على الإطلاق أن الجد هو المعتمد كما أشير، فقد يعتمد عند أصحاب الشافعي قول القديم تمام نعم، وهذا رهان قول الشافعي القديم وصححه من أصحابه البغوي والريان وغيرهما، وهو قول مالك وأحمد، وده طبعا على المشهور عندهم في النجم، وإسحاق وأبي ثور وأهل الضال. إيه بقى الصواب في هذا الكلام؟ والتحقيق أنه يصح بيع الغاية إن وصف المبيع وصفا يحيط به وتنتفي معه وتنتفي معه أنه يصح بيع الغائب إن وصف المبيع وصفا يحيط به وتنتفي معه جهالته، واضح؟ لأن دي العلة من حيث النوع والجنس وغير ذلك، خذ كمان ولم تؤثر غيبته على صفته قبل القبض، يعني يأتي بالإيه؟ بالمواصفات اتفقنا عليها. وجائز أن نقول إن علق البيع على الخيار إذا رآه فهذا مقول، أما أن يصحح البيع مطلقا هكذا بدون وقف ولا أي شيء بالمرة ولا أي ضرر هذا خطأ. فإن تم البيع وعلق البيع على الرؤية فهذا جائز ومستند إلا خيار إيه؟ إلا خيار الشرط نعم. وفي هذه الحالة يعتبر مجلس العقد على إثر الحديث الأول في كتاب البيوع من كتابنا هذا البيعان بالخيار مالا يتفرق إلا خيار الشر، فهنا يعتبر خيار المجلس بوصف المبيع، ومن ثم تعليق سريان العقد على رؤية المبيع بالوصف المتفق عليه حال انعقاد المجلس حال انعقاد مجلس العقد تمام. وعليه فالقول الثالث هو المعتبر ابتداءً لذا يمشي مع الوصول لأن الحكم يدور معه علته وعلة المنع هنا انتهت، يبقى جاز أو لا يجوز تمام. وقريب منه القول الثاني بالشرط المذكور، بالشرط المذكور نعم البيعة تتم بشروط، إن جاءت السلعة بغير المواصفات التي اتفقنا عليها يبقى خلاص انتهينا، أنت مطالب بإيه؟ بالوفاء بما اتفقنا عليه وإلا فلا. وإلا فكيف يصح بيع الغائب مجهول العين والحال ابتداء؟ هذا ما يصح، فهذا غرر واضح منهي عنه، والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول الديون على النظر في رفعة وحقارة الغرر، وانا ذكرت دي مهمة واللي ده رأيت من المناسب جدا ان اضع بين يديك الفرع هذا، الفرع هذا ان ده مهمة جدا في الكلام في هذه المسألة اللي فيها كثير من البيوع الان المختلقة من عند الشياطين الجن والانس وما بتدراش انت تحكم عليها من اي جانب، فمحتاج دراسة متأنية وتنظر الى علة المنع او علة الحظر فيها ماشي. طيب ننظر نص النووي وغيره على إجماع العلماء على جواز أشياء فيها غرر حقير، مش حاجات فيها إيه؟ فيها غرر بس غرر حقير متعذر صعب المنال منها. إجماعهم على صحة بيع الجبة المحشية، أنت تروح تجيب بدلة صحيح والبدلة معمولة بقى ومتنجدة أو حاجة آخر رواق الكلام ما تعرفش إيه اللي جوه صح؟ تروح تجيب أنترية والأنترهاب دلوقتي أظن ده واضح وأنا وقعت فيه وأكيد حد من العرسان وهو عايز أي حد من العرسان كده يقع فيه صحيح يعمل عمولة أحسن آخر شياكة ومية مية من بره هو بقى قاعد فين وجيب واحد تخين كده أو اثنين تخان يقعد عليه ينزل تشوف تلاقي في الوضع حاجة تضحك تمام؟ إذا بعتها لوحدها لا يمكن تباع، حطيت لك بقى حاجات بقى إيه جوه بقى مفيش داعي للكلام فيه، لكن من بره إيه؟ من بره مغنية ها وراقصة
حسبنا الله عليه ان الله ما يستحقون.
يبقى اجماعهم على صحه رائع الجبه المحشوه وان لم يرى حشوه.
انا ما اعرفش ايه اللي فيه، قد توافق على او لا توافق، ومع ذلك انت ايه فيها غرر او لا.
نعم. اجمعهم على اجاره الدار والدابه والثوب ونحو ذلك شهرا، مع ان الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، صح؟ طيب ايضا اجمعهم على جواز الشرب من السقاء بالعرض مع جهاله قدر المشروب واختلاف عاده الشاربين.
تقول له خذوا اشرب بجنيه، واحد عمال يشرب بقى يبقى بطني، عمال يدخل نص السقاء نص القربة ونص بتاع، والتاني شرب ايه؟ صح؟ مع ان انت بتديله ده بجنيه وده بجنيه وكله بجنيه، ده غرر ولا مش غرر؟ لا انا انت ما اخدت مثلي ولا انا اخدت مثلك وهكذا، لكن هذا شيء متعذر منه، صحيح؟
طيب. وفي المقابل اجمع على تحريم اشياء فيها غرر ظاهر منها. اجمعهم على بطلان بيع الأجنة في البطون، بهيمة مثلا حامل، أنا بشتري الخروف العجل اللي في البطن أو الخروف اللي في البطن، نعم؟ تمام؟ إذن حرصها. اجمعهم على بطلان بيع الطير في الهواء، ينفع؟ والسمك تنفع، تجد إن دي أشياء يعني فاحشة الزور واضحة يعني ما يحتاج فيها كلام يعني، تمام؟ وليه؟ لا بس محدود؟ لا اللي كلام في المدالة العباسة وكان نتاجة دي محظورة يعني هدني وراح حد ما جيبها لكن كده في البحر يا بطل هي هتديك، تمام؟ أيها قالوا وقالوا إن مدار البطلان، وقالوا إن مدار البطلان وعدم بسبب ظهور الغرر وخفائه، وذلك حسب ما دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر بحيث لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقته، وكان الغرر حقيرا وإلا فلا. فهمت الكلام؟ وقد اختلف وقد اختلف أنظار العلماء بين صحة وفساد بيع الغائب، فمن يرى ممكن ومن رأى الغرر حقيرا ومن فمن يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعجون، ها؟ يجعله كالإيه؟ كالمعجون، فيصح البيع. يقول لك يعني ده شيء يعني هين وبسيط خالص وتعب منه، تعايا؟ خلي بالك بقى معك، هنا خلي بالك وقف نقطة مهمة، العالم الذي يخاف ربه ويرتعد من التحليل من تحليل الشيء وتحريمه، تمام؟ اما بقى اصحاب الفقه الميسر والكلام ده كله ما تمشيش معاهم الكلام ده، ممكن يضرب النص في مقابل ايه؟ في مقابل مصلحه الناس، وطبعا دي جريمه في حق الشرع. ومن يراه ليس بحقير فيقفل البيع. اتخذ هذا اتخذ هذه الاصول وضوابطها ودقتها تكن فقيها باصول لا تقليدا، واعلم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفعا واثباتا. ده بالنسبه لهذه المساله. الشيء اللي ذكره ابونا الشيخ محمد، طيب نذكر الاول المهم بعد ما ذكرنا هذا الكلام في تحقيق هذه المساله وترجيح هذا الكلام، دليل ما رجعته وناقشته ما جاء في روايه ابي عوان. نرجع بقى لايه؟ للروايه السابقه عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسه والمنابذه في البيع، وذلك ان يتبايع. وذلك كلام من بقى؟ واضح من كلام من؟ من كلام ابي سعيد. وذلك ان يتبايع القوم السلع لا ينظرون اليها ولا يخبرون بها، والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار، تمام؟ الآن أنت في مصر تستحب عبر الإنترنت أو عبر اللي هي المستحدثات والمستجدات والتلكس والباتسات ومثل هذه الأشياء، ده مجلس عبر، صحيح؟ أنت معلوم بمواصفات، والبائع معلوم بمواصفات، والمشتري معلوم بمواصفات، والسلعة لها مواصفات بين البائع والمشتري، أنا كمشاء أعلمها وهو الباع يعلمها. بنتكلم على مواصفات لبيعة ما، ده مجلس عقد، ده مجلس إيه؟ عقد على شيء موصوف، على شيء موصوف. فالبيعة تتم بانتهاء مجلس العقد بالوصف الذي اتفق عليه في مجلس العقد، وإلا فلا. مشكلة؟ طيب ركز بقى، معنى المسألة دي مهمة جدا، الجزئية دي تعتبر من القواعد المهمة. فالصفة تنوب عن المعاينة هنا، شيخ محمد، فالصفة تنوب عن المعاينة هنا، ولأن ركز بقى من هذا تحفظ، ولأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العدل. نعم، التشبه، ولأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العدل. فاهمين دي؟ ضربت لك قلت لك نظيره تحريف الشفتين يقوم مقام القراءة في حق الأخرج في الصلاة، وإجراء الموس، الموس ده يقوم مقام الحلق في حق من لا شعر له بالحلق. وهذه نستفيد منها في مسألة بيع وشراء الأعمى، وهي المسألة التالية. أظن أجلها كده بقى، ها وانا كمل، هي بقى الورقه دي مكمله صح بقى، انا كان كده بقى كده، ها ها طيب نعم ماشي. مساله في بيع وشراء الاعمى، اختلف العلماء في بيع وشراء الاعمى على قولين. بيع الغائب كده يا اخواني ما خلاص كده انتهى، في اي مشكله فيه؟ يبقى الوصف، الوصف الذي به يحاط بماهيه المباع او المبيع وصفا دقيقا اتفق عليه دعوى المشتري عندئذ وبشرط ان يكون ايضا طبعا ما لا شك بقى، ما انت مواصفات يعني، الاخ احمد يقول الصدق المواصفات طبيعي، مكمل يقيل معك بصاره غير صادقه حد ذلك. كيف؟ يبقى جميل احطها على الشرط، هخش بقى بالقول الثاني، وذاك مثلا القول الثاني انه ان اشترط عليه هشوف ان اي نعم ان رآها فاعجبته وخد على الوصف اخذها والا فلا. نعم ما اختلفناش، ما انت شيخ محمد حط عندك حديث حبان ابن ممكن كان يخدع في بيع الشراء، انا اديته شرط بقول له على الخيار، انا راجل ما بعرفش لا يعني من حكيت لك قصه حته القماش نضحك عليها فيها صح كان كده، قلت له انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وحلت له بقى انا عايز انا حاجه بس انا لا بعرف ولا بفاصل ولا شيء كده ولا حتى اي حاجه، ضحك عليا قوي وبالتالي رجعت له. تمام، يبقى اضعف في هذه الحاله هقول له انا على ايه؟ على الشرط. ان ظهر فيه على خلاف ما قلته يبقى السلعه ثلاثه. نعم، ما اذا ما انت كده قلت ايه؟ انها بالوصف، بالوصف. انا وصفت، انا على حالتين، المشتري بين حالتين، اما ان اكون عالما بالشيء مدخلا فيه دي خلاص صحيح، يبقى انا بشوف الشيء اللي جاي او الوصف، والا قد البيع بقى منتهي بالوصف اللي موجود كما ذكرنا واضح. انا مش عارف ودخلت وبطلب الشيء وانا لا اعرفه وحاسس ان ممكن اخدع فيه، يبقى باخده على الخيار، يبقى معنى النقد يخدمني. والقصه سبقت قصه حبان وقصه المصراء الى اخره، يبقى القصد عندي ايه؟ بالشرط المطلوب خلاص، جاءت المواصفات ما عرفتهاش على غير الوصف، عرفتها على شيء ناس من ذوي الخبره فقالوا لا هذا على غير كذا وغير كذا وكذا، رجعتها لايه؟ انا اخبرت بالمواصفات وانا لا اعلمها ولا اعرفها،
فلما جاء بين يدي رأيتها غير مناسبة لما وصفت ولما طلبته. يبقى هذه الحالة السلعة سلعة من؟ من هو أصلا ما هي هم حاكم على هذه الفساد مطلقا ليه؟ لا فيها رؤية ولا فيها وصف ولا فيها شرط بالمرة هي كده. شوف اه هي كده. لا الأقصد الشيخ محمد يكون ملمدة ولا يكون ملمدة. مات بالمرة. أي شيء فيه مبهم مجهول غير معروف. فهذا لا يصدق. مثلا أديك مثال بشتري قميص. صح؟ يقول لك يعني شوف مقاسك ويحط لك المقاس وبعد كده يقول لك خد يجيب لك المقاس ولا خد أنا عايز أشوف. أقيس أي مقاس يفتح. من بلين تفتحه وأشوف. إما يفتح لي مثله يقول لي ده زي ده. أنا عم ده زي ده. حطه للعرض مش بنسمع كده جميل يبقى ده معروف مقاس 43 ده مقاس 43 ده الفتحين ده للعرض خلاص ترى ايه مستهلكه لكن ما يجيش يقول لي مثلا كام ده 43 طب انا عايز اقيسه اشوفه قد لقيت علي طيب ممكن مثلا جزمه مقاس مثلا ايه 45 ما تجيش عليه 45 يقول لك لا ده خمسه هتيجي عليك 100% انا حتى ما جاتش على قدي مش دي كلها امثله موجوده بنتعرض لها الان صحيح نعم نعم جميل بص شوف عندك القواعد اللي ذكرها القواعد ايه المجال دي يا اخواني لا بد من مذاكره فيها بتامل لكن اخدها واركنها ما تتعلمش فيها اراجعها مع نفسي واحد واثنين وثلاثه ونتناقش ما عندي اي مشكله دي محتاجه لانه قد ايه انت هتقدر تحكم على كل قرار حواليك من منظور شرعي مش كل شيء تجري تسأل ده وده ياخدك من هنا وده ياخدك من هنا وتقول لا انت عندك القوة بين ايديك وخرج ده هادي على كل ما تراه من بيوع في الوكالة بيع الخضروات صح؟ من فوق المانجا حلوة والطماطم تحته من تحت الناس الستين يقول لك هي كلها كده جميلة زي اللي بتاخدها من تحت كل ما تنزل ما تلاقيش حاجة تلاقي الحبات تصغر بتصغر لحد ما تلاقي القفص ناحية فوق طب ما دي صورة صح ولا لا؟ تمام وده ياتي فيها الكلام بمزيد من التفاصيل بيع الأقمشة بيع السيارات بيع الأحذية بيع القماش في المحلات التي نراها في عاصمة خرج على هذه القواعد الأصول ما تراه في عاصمة طيب خلاص إلى هنا انتهى المجلس